أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما تنقلب به المعاطاة من الجواز إلى اللزوم، فقد ذكرنا أن تلف العينين يوجب لزوم المعاطاة، وكذلك تلف إحداهما على تفصيل، وكذلك كون المبيع أو الثمن دينا، فإنه أي تعلق البيع بالدين يوجب براءة ذمة المدين، فيكون ذلك في حكم التلف لأن الساقط لا يعود. وتعرض المصنف كذلك لما إذا انتقلت العين بعقد لازم، وقد حكم المصنف رحمه الله تعالى باللزوم في هذه الصورة على القول بالملك وحتى على القول بالإباحة على تفصيل. بقي الكلام فيما إذا انتقلت العين أو العينان بعقد جائز، فهل يكون الحكم حينئذ اللزوم أو يبقى العقد جائزا؟ حكم المصنف رحمه الله تعالى بأن العقد ينقلب بمثل هذا التصرف، أي بالنقل بالعقد الجائز إلى اللزوم، لأن الجواز كان قائما برد العينين، ومع انتقال العين بالعقد الجائز من ملك المعطى إلى غيره يفوت ويزول موضوع جواز التراد، وتحصيل هذا الموضوع ليس بلازم، فلا يبقى مجال للجواز، وهذا يساوق اللزوم. بلى، لو انتقلت العين بعقد غير معاوضي لا يوجد فيه مقابلة بين العوض والمعوض كالهبة مثلا، احتمل جواز العقد وعدم تأثير مثل هذا العقد في لزوم المعاطاة، وذلك لأن سبب امتناع الرد في العقد اللازم انكشاف دخول العين المنتقلة بالعقد اللازم إلى ملك البائع أو المتصرف قبل العقد آنما، وهذا من جهة استحالة خروج العوض من محل وعدم دخول المعوض في محله، بمعنى أن المبادلة لما كانت تستلزم انتقال العوض إلى من خرج من كيسه المعوض، التزمنا بتقدير كون البائع مالكا في الآن السابق. أما في الهبة فالهبة ليس فيها عوض حتى يقال بلزوم دخوله في ملك الواهب، وإذا كان الأمر كذلك لم يكن بد من القول بأن الموهوب دخل في ملكه في الآن السابق. فإذا لم يكن هناك ما يقتضي تقدير دخول الموهوب في ملك الواهب، أمكن أن يقال أن العين باقية، وحيث أنها باقية يتعلق بها جواز الرد كما كانت قبل العقد، فيجوز للمالك استردادها وبذلك ينفسخ العقد. لكن هذا الاحتمال من الشيخ رحمه الله تعالى انتقد من قبل المحشين والمحققين بأن الهبة كسائر التصرفات الموقوفة على الملك، إذ المفروض كون الواهب وهب عن نفسه لا عن المالك، ووقوع الهبة عن نفسه لا يتعقل إلا مع تقدير دخول الموهوب في ملكه في الآن السابق، فيكون عقد الهبة كسائر العقود اللازمة في كشفه عن تقدير الدخول في الملك في الآن السابق. وعليه فكما كان الجواز مرتفعا لانتقال العين من ملكه إلى ملك صاحبه ومن ملك صاحبه إلى ملك الآخر طرف الثالث، كذلك نقول في الهبة بعدم إمكان التراد، ومع امتناع التراد لا يبقى إلا اللزوم. فما احتمله الشيخ رحمه الله تعالى واستوجهه ليس بجيد. ولو باع العين ثالثا فضولا، لو وقعت المعاطاة وتعلقت بهذه العين وبتلك العين فتحق أنشئ البيع من قبل ثالث فضوليا وتعلق بهذه العين، فهل هذا العين البيع صحيح أو لا؟ لا شك أنه بيع فضولي، والحكمه حكم البيع الفضولي، إما أن نقول ببطلانه مطلقا أو أن نقول بتوقفه على إجازة المالك. على القول بالبطلان لا كلام، أما إذا قلنا بتوقفه على إجازة من المالك فهنا يمكن أن نتصور تعلق الإجازة، تحقق الإجازة وصدورها من المالك، مرة تصدر من المباح، مرة يجيز أحدهما ويرد الآخر، فنتكلم عن الأرجح منهما في التأثير. فالمسائل ثلاثة. المسألة الأولى في حكم الإجازة، لا شك أن المالك، أن البيع المعاطاتي على القول بالملك يستدعي ويستلزم تأثير الإجازة الصادرة من المعطى الذي أصبح مالكا بالمعاطى، إذ هو مالك فله حق إجازة العقد المتعلق بماله، وإجازته نافذة بلا أشكال. وأما المعطي فهل إجازته نافذة على القول بالملك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى بأن إجازته نافذة، وشبه ذلك ببيعه، يقول كما أن الملك في باب المعاطاة جائز، فكان من الجائز للمالك استرجاع العين، والاسترجاع تارة يكون بالإنشاء اللفظي كقوله استرجعت وأرجعت وما إلى ذلك، ويكون بالإنشاء الفعلي كوطئ الجارية المنتقلة بالمعاطاة وأمثالها مما لا يقع إلا في الملك فيكون كاشفا عن الاسترجاع. كذلك إجازة المالك البيع المتعلق بالعين المنتقلة إليه بالمعاطاة، إذ لا معنى للإجازة إلا مع انكشاف استرجاعه إياها في الرتبة السابقة، فيكون تكون الإجازة كالبيع المتعلق، كما أنه لو باع العين بعد انتقالها بالمعاطاة التي هي عقد جائز ينكشف لنا انفساخ المعاطاة بالرجوع، كذلك نقول أن الإجازة هنا نافذة وهي في نفس الوقت استرجاع. ثم إن هنا كلام في أن الفعل الذي يقع به انفساخ العقد، وهذا شبيه بتصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه، فيما انتقل عنه بالبيع، هل التصرف علة للرجوع وانفساخ العقد معا، أو أن التصرف يكشف عن تحقق الرجوع في الرتبة السابقة؟ وإذا كان الرجوع باللفظ مثلا فهل بمثل البيع، لو كان التصرف بيعا إنشائيا فهل الرجوع يتحقق بتمام جملة البيع، جملة الإنشاء كقوله بعت التي يترتب عليها التمليك، فتكون هذه الصيغة سببا لمعلولين في رتبة واحدة، التمليك والرجوع في نفس الوقت، فهو رجوع وتمليك في نفس الوقت، أو أن التمليك متحقق بالصيغة وأما الرجوع فيتوقف على تمامها، أو أن نقول أن الرجوع يتوقف بالباء والتمليك يتوقف على تمام الصيغة. هنا احتمالات تذكر في ذلك الباب لا كلام لنا فيها. الحاصل أن الشيخ يقول كما أن بيع ذي الخيار نافذ وأثره رجوع انفساخ العقد، كذلك بيع إجازة المعطي في المقام تكون مؤثرة في صحة بيع الفضولي وموجبة لرجوع العين إليه. أما في الرتبة السابقة أو معا على الاحتمالات الكثيرة. إلا أن كثيرا من المحشين توقفوا بعد في هذه النقطة، قالوا لا معنى لذلك، والقياس مع الفارق، لا معنى لصدور الإجازة، إجازة البيع من شخص ليست العين في ملكه، إذ الإجازة إنما تعتبر من المالك أو وليه ووكيله أو المأذون من قبله في الإجازة، والمفروض أن المعطي خرجت العين من ملكه إلى ملك المعطى الذي هو طرف البيع، فالمفروض أن يجيز المعطى للمعطي. وكون الإجازة فسخا على غرار بيع ذي الخيار ممنوع، لأن بيع ذي الخيار قلنا بانفساخ العقد به من جهة كاشفيته عن الرجوع أو غير ذلك من القرائن، أما هنا فالمفروض أن القول بالجواز على خلاف القاعدة، إذ المفروض أن القواعد تقتضي لزوم المعاطاة لولا الإجماع، والإجماع إنما قام في صورة بقاء العين بدون تصرف ناقل، وقد تحقق التصرف الناقل، فإذا لا مجال للاستناد إلى الإجماع هنا، إذ هو دليل لبي، فالمرجع في ذلك إلى العموم والقواعد، والقواعد مقتضاها لزوم عقد المعاطاة بمجرد العقد ولو كان جائزا. فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا يحتاج إلى توجيه آخر. فإذا فرضنا أن العين موجودة وهي حسب المفروض خرجت من ملك المعطي ودخلت في ملك المعطى، فإما أن يسترجع ثم يجيز ولا كلام في الصحة، وأما إن أجاز قبل أن يسترجع ففي ذلك إشكالهم لعدم انتساب العقد والمال إليه حتى يكون للإجازة أثر. هذا من طرف المعطي،
عدم انتساب العقد الذي أجراه الفضولي،
إيه، لأن يقولون لا ينتسب بالإجازة، يقولون أثر الإجازة في البيع الفضولي انتساب العقد إلى المجيز، بحيث يصبح العقد كأنه عقده فيخاطب بأوفو بالعقود، هذا معنى أجازت. أجازت أي أنه ينتسب إليه. أما لو أجاز ذاك فهو ليس بصاحب مال ولا ملك حتى يكون للإجازة أثر وهو انتساب العقد إليه.
فرضنا أنه ترجع كأنه رجع،
لا طبعا احنا لو فرضنا أنه الإجازة تؤثر، لو فرضنا أن الإجازة تؤثر لم يقع كلامه، الكلام في أنها مؤثرة أو لا، مع الشك لا يحرز انتساب العقد إليه. هذا من طرف المعطي. أما من طرف المعطى فلا إشكال أنه إذا على القول بالملك لو أجاز صحت المعاملة بلا إشكال، ويكون مقتضى إجازته لزوم المعاملة لاندراجها تحت العقد الناقل، زين، حيث قلنا أنه لو تصرف المعطي في العين بعقد الناقلين لم يمكن الرجوع لقيامه ببقاء العين، والمفروض أن العين قد تصرف المعطي بها خلاص، فهنا بيع فضولي مع إجازة المالك يتصف بالصحة الفعلية فيتحقق موضوع المسألة السابقة. وعليه يمكن أن نفرض بناء على هذا على القول بالملك، لو قلنا بالإباحة فلا إشكال في نفوذ إجازة المالك، وإنما الإشكال في نفوذ إجازة المعطى، فقد يقال بنفوذ إجازته لأن الإجازة كالبيع من التصرفات المشمولة بالإذن العام الشامل، وقد يقال بعدم إجازته لأن الإذن أثره رفع الحرمة التكليفية عن التصرفات، ونفوذ البيع لو وقع. أما الموجود في المقام فهو بيع فضولي يحتاج إلى انتسابه إلى المالك الأصلي، وإذن المالك الأصلي للمعطى في التصرف لا يلازم إذنه في نسبة العقد إليه حتى يكون مؤثرا، فربما يستشكل هنا، ولكن الشيخ مع ذلك يقول بأنه يجوز الاستناد إلى الإذن المستفاد من في مورد المعطى لتعلق الإجازة من المعطى بالعقد الموجود، فيصح حينئذ ويكون أثره نافذ. وعليه فإذا فرضنا أن الإجازة من كليهما على القول بالملك والإباحة نافذة، فربما يتصور تحقق الاختلاف بينهما بمثل الإجازة من أحدهما والرد من الآخر. وعليه نقول أنه إن سبقت الإجازة الرد فلا كلام لانتفاء موضوع الرد بنفوذ العقد، وأما لو سبق الرد الإجازة فأيهما يؤثر؟ منشأ الإشكال أن الإجازة إما أن تكون كاشفة أو ناقلة، فإذا كان الرد مسبوقا بالعقد وقلنا بكون الإجازة كاشفة وهي متأخرة عن العقد عن الرد، فكشفها معناه ترتب الأثر على العقد من حينه، فإذا انكشف لنا أن العقد كان مؤثرا من حينه دل ذلك على أن الرد من الراد لا موقع له لانتقالها بذلك العقد إلى غيره. ومثاله أن المالك الأصلي لو رد البيع ثم أجاز المالك الثاني وقلنا بكون الإجازة كاشفة، كانت هذه الإجازة بمقتضى الكشف موجبة لانكشاف تأثير العقد من حينه، أي من حين سابق على الرد، ومع انكشاف صحة العقد من حين العقد يكون الرد الصادر من المالك الأول لاغيا لعدم جواز استرجاعه ولا تصرفه في العين بعد العقد الناقل سواء كان جائزا أو لازما. وأما إن قلنا بأن الإجازة ناقلة فحيث إن ترتب الأثر عليها موقوف على عدم وجود ما ينافي تأثيرها وهو الرد، تقع الإجازة لاغية لوقوعها متأخرة عن الرد. وهذا ظاهرا بلا فرق بين أن يكون الرد من المالك الأول أو من المالك الثاني بناء على أن كليهما يجوز له أن يجيز أو أن يرد. وإن كانت عبارة الشيخ رحمه الله تعالى أظهر في إرادة أحدهما وسنذكره إن شاء الله تعالى عند التطبيق. هذا بالنسبة إلى التصرف في العين بمثل العقد الناقل سواء كان لازما أو جائزا أو فضوليا. وأما لو امتزجت العينان فعلى القول بالملك، وكان الامتزاج موجبا لتغير الهيئة فقد يقال باللزوم، ولكن يحتمل مع ذلك الحكم بالشركة، وذلك لأن العين باقية غاية الأمر زوال وصف من أوصافها وهو الامتياز مثلا، وهذا الوصف لا يوجب خروج العين عن الحكم بالجواز المستفاد من الأدلة في باب المعاطى. لكن أريد على الشيخ رحمه الله تعالى أن القول بالجواز مستنده الإجماع وهو دليل لبي، والقدر المتيقن منه غير صورة امتزاج العين بعين أخرى، فالقول بالشركة هنا ضعيف. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى استضعف القول بالشركة وهو في محله، واستوجه امتناع الرد لزوال الموضوع. هذا على القول بالملك. وأما على القول بالإباحة فالظاهر بقاء العين على ملك صاحبها لعدم تلفها، ومجرد الامتزاج لا يمنع من بقاء السلطنة ولا بقاء الملك الأول. نعم قد يكون الامتزاج ملحقا بالإتلاف كما لو كان الامتزاج بين مقدار قليل جدا جدا ومقدار كثير، بحيث يقال لهذا أنه استهلك في ذاك، أو كما لو امتزج الدهن بالماء فإن هذا يلحق الشيء بالتالف حكما، بل التالف عينان ولكن بنظرة عرفية. ففي بعض موارد الامتزاج يصدق التلف عرفا، وفي هذه الموارد يكون الحكم حكم ما لو تلفت إحدى العينين أو تلفت العينان بلا إشكال. هذا على القول بالإباحة، بل حتى على القول بالملك لو قلنا بأن الامتزاج مصداق للتلف عرفان، فالحكم هو ما مضى من تلف العينين. وأما لو تصرف المعطى في العين تصرفا مغيرا للهيئة، كما لو طحن الحنطة أو خاط القماش مثلا أو فصل الثوب، فهل يحكم باللزوم من جهة زوال العين إلحاقا لهذه الأفعال بمسألة التلف، أو يحكم بالجواز بملاحظة المادة حيث إنها مثلا موجودة والصورة الجسمية، أو يفصل مثلا بين فعل وفعل، فمثل طحن الحنطة يقال معه باللزوم، وأما تفصيل الثوب وخياطة الثوب فلا يوجب لزوم العاقد. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هنا وجهين على القول بالملك. الوجه الأول القول بعدم التراد لقيام التراد بالعينين، والمفروض التصرف فيهما ولو بمثل الخياطة. الوجه الثاني استصحاب بقاء الجواز الثابت قبل التصرف. زين، وهذا طبعا موقوف على عدم صدق التغير، على عدم صدق زوال الموضوع عرفا أو حقيقة بلا إشكال. هذا بالنسبة إلى اللزوم من جهة التصرف أو من جهة المعوضين. ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى اللزوم من جهة زوال وصف أحد المتعاملين، كما لو مات أحد الطرفين فهل يحكم باللزوم، أو يكون حال العقد بعد موت أحدهما حاله قبل موت أحدهما، كما كان يجوز لأحد الطرفين قبل الموت الرجوع على القول بالملك الجائز أو على القول بالإباحة، كذلك نقوله بالنسبة إلى الورثة لأنهم يقومون مقام موروث مورثهم في العقد. هذا يعتمد على الدليل الذي نستند إليه في حكم المعاطى. إن قلنا بالملك الجائز استنادا إلى الإجماع، فالإجماع دليل لبي، حكمنا بملاحظته بجواز المعاملة بالنسبة إلى الطرفين، فإذا مات أحدهما فلا دليل على الجواز بالنسبة إلى الورثة، وعلى هذا نحكم باللزوم. الشيخ رحمه الله تعالى يعلل الحكم باللزوم بأن الجواز هنا جواز حكمي وليس جوازا عقديا، والفرق بين الجواز العقدي والجواز الحكمي أو الجواز الحقي والجواز الحكمي أن الجواز الحقي وهو الثابت في موارد الخيار يورث، ينتقل بالموت من الوارث من الموروث إلى الوارث، ويسقط بالإسقاط في ضمن العقد أو بعد تحقق موجب الخيار. وأما الجواز الحكمي فهو كالجواز في عقد الهبة، لا يزول بإسقاط صاحب الحق ولا ينتقل بالموت منه إلى ورثته. وجواز المعاطاة على القول بالملك الجائز أو حتى على القول بالإباحة من باب الجواز الحكمي لا من باب الجواز الحقي الذي ينتقل بالموت إلى غيره. لذلك لو مات أحد الطرفين ثبت اللزوم، ولا فرق في هذا اللزوم بين إعمال ورثة الميت حتى لا يكون له أثر، ولا بين إعمال الطرف الأصيل الآخر الحي. لما؟ لأن ثبوت الجواز له بالنسبة إليه كان مستنده الإجماع، أو كان موضوعه التراد في حال حياة الطرف الآخر، فإذا مات زال الموضوع ولا دليل لنا على الجواز حينئذ. بل لا يمكن استصحاب الجواز لأن الاستصحاب الثابت حال الحياة كان موضوعه التراد من الطرفين الأصيلين، ومع الموت لا يمكن إسراء ذلك الحكم القائم بموضوعين إلى موضوع آخر وهو الورثة، فعليه يحكم اللزوم في مثل هذه الصورة. وهل يكون جنون أحدهما من هذا الباب؟ قال الظاهر أنه يقوم ولي المجنون مقام المجنون، فلا يكون اللزوم ثابتا في مورد الجنون بخلاف مورد الموت. والفرق طبعا بينهما ظاهرا واضح، باعتبار أن الملكية المنتقلة إلى الوارث وإن كانت عنوانا من عين ملكية الآب أو المورث، لكنها واقعا غير ملكية المورث. بل لولا الدليل الوارد في باب الإرث لمن حكمنا بانتقال حقوقه إليهم، لكن ما ورد في باب الإرث من أنه ما ترك المال الميت من مال أو حق فهو لوارثه يدل على انتقال الحقوق إليه، ومنها الخيار بعد قيام الأدلة على أن الخيار من الحقوق، ولو من جهة دلالة الأدلة على سقوطه بالإسقاط. فاستنادا إلى هذه الأدلة حكمنا بانتقال الحق من المورث إلى الوارث، لا من جهة أن الملكية واحدة، وإلا فإن ملكية الوارث بعد الموت غير ملكية المورث الثابتة قبل الموت. وعليه ففي باب الجنون الولي ليس مالكا جديدا، بل هو متصرف بمقتضى ولايته فيما يملك المجنون، وحيث إن من حقوق من التصرفات النافذة من المجنون في غير حال جنونه إجازة البيع والتصرف بالبيع وأمثال ذلك، فهذا الحق لا يزول بالجنون بعد دلالة الأدلة على أن المجنون يقوم وليه مقامه. فإذا دلالة ولاية الولي في باب الجنون مع دلالة عموم سلطنة المالك على ما يملك، كلاهما إذا ضم أحدهما إلى الآخر يدلان على أن الجواز في المقام في مورد الجنون لا يزول، يبقى وهو حق أو حكم ثابت بالنسبة إلى المجنون، وهو حكم ثابت بالنسبة إلى الآخر. قال ولو كان العقد قرأنا هنا ولا
ولو كان الناقل
عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيها، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، لا هو يستطيع أن يرجع مباشرة ولا أن يلزم الناقل بالرجوع، فالتراد غير متحقق، لأن التراد كما يتوقف على وجود العين كذلك يتوقف على بقائها على الملك، إذ لا تراد مع انتقالها، وحيث إن الوصف والقيد قد زال فموضوع التراد زائل، فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب، يعني لا يجب على الطرف الناقل أن يحصل موضوع التراد حتى يسترد الطرف الآخر. وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك، إذ المفروض عموم الإباحة للتصرفات الناقلة الموقوفة على الملك، فينكشف بهذه المعاوضة أن دخول العين في ملك المتصرف في الآن السابق، وعليه فلا يجب عليه حينئذ أن يسترجع العين ليستردها صاحبها. نعم لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا أن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لأحد، حتى لا يعقل كون العوض ولا يعقل انتقال المعوض إلى الآخر، يعني لا يعقل أن يكون المال لزيد والمعوض لشخص ثاني آخر غير من خرج من كيسه العوض مثلا، هذا لا معنى له. يقول الشيخ يريد أن يقول أنه إنما التزمنا بتقدير الملك في غير الهبة لوجود المعاوضة التي تستلزم دخول العوض في كيس من خرج من كيسه المعوض، وحيث إن هذا اللزوم إنما يتحقق في صورة المعاوضة فلا يشمل العقود غير المعاوضية كالهبة، إذ لا يوجد مال في مقابل مال، بل هو نقل من لمال من ملك إلى ملك آخر. بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى المتهب. موجود عندكم إلى المتهب؟ نعم صحيح هكذا. فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك للواهب، يجوز له. زين، يعني يبقى موضوع التراد موجود وهو العين، إذ العين التراد لا يتنافى مع كون العين في ملك غيره، وإلا لما قلنا بالتراد في المعاطاة مع كونها عند المعطي، عند المعطى. الذي يتنافى مع التراد إما زوال العين أو انتقالها إلى ملكه بنحو المعاوضة. أما مع زوال العين فامتناع التراد واضح لعدم وجودها، وأما في صورة المعاوضة فلأن المفروض دخول العوض في كيس المالك الثاني، وهذا لا يتم ما لم نقدر دخول المعوض في كيسه في الآن السابق على التصرف الناقد الموقوف على الملك. فلما كانت العين مملوكة له بمقتضى دخول العوض في كيسه قلنا بامتناع التراد. زين، وعليه فهذان المانعان زوال العين وكون المعاملة معاوضية غير موجود أحدهما فيما نحن فيه وهو الهبة الناقلة، فلا بأس بأن نقول بالتراد، لأن التراد غايته أن استرجاع ما لا يملك إلى دائرة ملكه، والتراد لا ينافي الملكية للآخر، بل ينافيه زوال العين أو ينافيه كون المعاوضة متحققة. اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين أو عودها إلى مالكها مع بقاء العين الأخرى، أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، يعني ترجع في الواقع العين الأخرى إلى المعطى وهو يسترجع عينه الموهوبة من الموهوب، فلا بأس بهذا النحو من التراد. إذ لو عادت بوجه آخر، يعني لو عادت، لو قلنا بأن العين التي عندي ترجع إلى الموهوب بمقتضى رجوعي في العين الموهوبة إليه، لكان حكمه حكم التلف، لأن هذا في مقابل يكون من باب المقابلة والمعاوضة في المقام. لو لم يكن للهبة إلا نقل العين من ملك، مو من ملك، من عند المعطى إلى الموهوب، فاسترجاعها يؤدي إلى رجوع العين إلى ملكي أنا في مقابل رجوع العين الأخرى من ملكي إلى الواهب، وهذا لا بأس به. إذ لو عادت بغير هذا النحو، لم تعود إلى الواهب، عادت إلى الموهوب، هذا يكون حكم التلف في الواقع، لأنه في الواقع بالنسبة إلى الموهوب تكون عينه في حكم التلف. قال: ولو باع العين ثالثا فضولا فأجاز المالك الأول على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته رجوعا. كيف تكون رجوع أصلا؟ كيف تنفذ إجازته فيما لا يملك؟ يقول: نعم، يكون حال الإجازة كحال بيع ذي الخيار، بل حال بيعه هو لو صدر منه البيع، كما أن البيع يستلزم نفوذ تصرفه في العين، كذلك يستلزم رجوعه في العين، فنحكم بالجواز كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة. ولو أجاز المالك الثاني نفذت بغير إشكال، وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة. لو قلنا بالإباحة فمعنى القول بالإباحة، معنى القول بالإباحة بقاء هذه العين على ملك مالكها الأول، فتكون إجازته على القاعدة نافذة. وأما إجازة المعطى فكيف تكون نافذة؟ إن قلنا بأن إجازته كبيعه مشمول للإذن المحكوم بها في مورد المعاطاة فلا بأس. وأما إن قلنا بأن البيع فعلا يكون نافذا بمقتضى الإذن ويكون مستوجبا لتقدير الملك في الآن السابق. وأما الإجازة فنفوذها غير متصور أو مستبعد في المقام، من جهة أن الإجازة إنما تؤثر في صورة صدورها من المالك، وهو هنا ليس بمالك. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن مثل هذا المعطى على القول بالإباحة ليس بمالك للعين، ونفوذ إجازته لا دليل عليها، إذ السيرة والأدلة في باب بيع الفضول إنما تقتضي صحة البيع لو صدرت الإجازة من المالك بقطع النظر عن الإجازة، بحيث يكون متصفا بالمالكية قبل الإجازة وبعد الإجازة ومع الإجازة. أما في المقام فالمفروض أن المعطى على القول بالإباحة ليس بمالك، فإجازته إنما تؤثر في البيع الفضولي بحيث يكون صحيحا لو كان مالكا، ولكن مالكيته تتوقف على نفوذ إجازته، فيلزم الدور في مثل هذا المورد. هذا مشكل. قال ولكل منهما رد العين قبل إجازة الآخر، ولو رجع الأول فأجاز الثاني، من هو الأول ومن هو الثاني؟ شيخنا أنا وقع خلاف شوي، خلاف مبطن بين المحشين، بعض المحشين وبعض الشراح، بعضهم يقول وهو الأظهر وهو الظاهر المقصود بالأول المالك الأول، والمقصود بالثاني المالك الثاني المعطى. وحكم هذه الصورة هو ما يقول، فإن جعلنا الإجازة كاشفة رد المالك الأول فعلى القول بالملك ينفسخ بيع الفضولي، لكن أجاز المالك الثاني، فإن جعلنا الإجازة كاشفة وهي وإن كانت متأخرة عن الرد إلا أن المنكشف بها سابق على الرد، وهو تحقق الأثر قبل الرد، ومع تحقق الأثر قبل الرد يتبين انتقال العين من ملك المعطى إلى ملك المشتري، وعليه فلا يبقى لرد المالك الأول موضوعا. هذا إن قلنا وعلى القول بالإباحة، هذا نقول على الكشف، وعلى القول بالإباحة نقول على القول بالإباحة إن حكمنا بنفوذ تصرفات الثاني فالحكم كذلك، إذ المفروض أن إجازته كاشفة فهي تكشف عن انتفاء موضوع الرد من حين صدور العقد. هذا على القول بالملك وعلى القول بالإباحة. هنا احتمال آخر ذكره بعضهم أو يفهم من كلمات بعضهم، لأنهم أشكلوا على الشيخ بما يتوقف على أن يكون المقصود بالأول والثاني المجيز الأول والمجيز الثاني، بمعنى أن يكون المقصود المجيز الأول والمجيز الثاني، بمعنى أنه رد أحدهما وأجاز الآخر سواء كان هذا أو ذاك. وعليه نقول مرة يكون المتقدم أي الراد، يكون الراد المالك الأول والمجيز المالك الثاني، وقد تقدمت هذه الصورة وحكمها. ومرة نفرض أن المجيز هو المالك الأول والراد هو المالك الثاني، والظاهر أن حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى، فالعبرة بتأخر الإجازة وكونها كاشفة على الرد، لا فرق بين أن يكون المجيز هو الثاني أو الأول، إذ العبرة بسبق أثر الإجازة زين أو الأثر المنكشف بالإجازة على الرد، ومعه ينتفي موضوع الرد. وهذا هو الأظهر من العبارة، لأن حمل العبارة على المعنى الثاني لا حكم له غير ما حكم الصورة الثانية. هذا إن قلنا بأن الإجازة كاشفة، وأما إن قلنا بأنها ناقلة وليست بكاشفة، فالظاهر أن الرد يكون موجبا لزوال موضوع الإجازة، إذ المفروض أن تأثير الإجازة موقوف على صلاحية البيع في نفسه للتأثير، وهذا مشروط بعدم الرد، والمفروض سبق الرد في المقام هذا. ولكن قد يقال في المقام أن الإجازة إنما تؤثر في صورة لحوقها بالعقد غير الملحوق بالرد، وحيث إن الرد من أحد المالكين مؤثر، فإذا سبق الرد الإجازة كانت الإجازة في غير موضوعها، وكونها كاشفة ككونها ناقلة لا يترتب عليه أثر، لأن كشفها فرع اندراجها تحت عموم الدليل، والدليل مقيد بأن لا تكون مسبوقة بالرد. فالقول فالتفصيل بين كونها كاشفة فيتبين بذلك انتفاء موضوع الرد، وكونها ناقلة فتكون الإجازة لاغية، هذا لا دليل عليه بل هو ممنوع. مضافا إلى لابدية التفصيل بين القول بالملك والقول بالإباحة، وذلك لأنه على القول بالملك أمكن أن يلتزم بتفصيل الشيخ، وأما على القول بالإباحة فكون الإجازة صادرة من المباح والرد صادرا من المالك الأول والرد سابق على الإجازة، نقول أنه لا تأثير لهذه الإجازة بغض النظر عن قصور الدليل من الجهة التي ذكرناها، بل من جهة أن هذه الإجازة صادرت من غير المالك لولا الإجازة، إنما يكون مالكا بالإجازة فيستحيل أن يكون هو المؤثر في صحة هذه الإجازة. قال ولو رجع الأول فأجاز الثانية فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، ومو أي كشف بعد شيخنا، لابد أن يكون هناك كشف بمعنى الانقلاب، أي الكشف بأحد معنيين، إما بمعنى انقلاب العقد من البطلان إلى التأثير، غاية الأمر أن علة الانقلاب متأخرة والمعلول متقدم، أو أن نقول بالانكشاف بهذا المعنى، بمعنى أن يكون العقد مؤثران بشرط لحوق الإجازة، فإذا لحقت الإجازة ترتب الأثر من كشف ترتب الأثر على العقد من حينه. على هذين المبنيين يكون ما ذكره الشيخ من أن الرد يكون لاغيا صحيح. وأما إذا قلنا بغير هذين المبنيين كالكشف الحكمي وبعض التصويرات فلا يترتب على ما ذكره من الكشف أثر، ويحتمل عدمه، يحتمل عدم هذا النفوذ، لأنه رجوع، يحتمل يعني عدم نفوذ الإجازة وعدم لغوية الرد، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ وتلغو الإجازة، وهذا الاحتمال وجيه. وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا، ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد، ويحتمل الشركة وهو ضعيف. أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع المال مع المالك للمال الممتزج به. نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف كامتزاج الدهن بالماء وامتزاج بعض المقادير الصغيرة في المقادير الكثيرة بحيث لا يصعب التمييز. ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة، وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد، يجري أو لا يجري. خب جريانه واضح للعموم، عدم جريانه يقول ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي، قلنا أنه عرفي فربما يقال بعدم بقاء الموضوع إذ الثوب المخيط ليس كالقماش، وإن قلنا أنه حقيقي فالثوب المخيط موجود. بس لكنهم استشكلوا على الشيخ توقفه في صورة فصل الثوب وطحن الحنطة مع جزمه بأن الامتزاج لا يوجب اللزوم، قالوا كيف حكمت أنه مع امتزاج العينين لن يثبت اللزوم، وحكمت بأنه مع طحن الحنطة في اللزوم وجهان؟ ليش؟ شنو الفرق بين الأمرين؟ مع أن المفروض أن العينين أن العين باقية في الصورتين، وأن الموجود والثابت تغير الهيئة لا أكثر، فلما حكمت؟ والقول بالتفرقة العرفية تحكم، إذ لا يوجد فرق بين الصورتين. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن معاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة، يعني هو حكم ثابت للعقد بجعل الشارع، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، أي أن الإباحة تدور مدار رضا المالك واقعا، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف. ماذا يريد؟ يريد أن يبين حكم موت أحدهما، فلو مات أحد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك. ليش على القول بالملك ما يجوز الرجوع؟ لأن الحكم كان قائما بالعقد في حال حياة الطرفين، وقد زال أحد القيدين أحد الطرفين، فزال قيد الموضوع فزال الموضوع، واستصحاب بقاء الحكم من دون موضوعه من باب إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، أي أن الموضوع غير باق حتى يجري الاستصحاب. وأما على القول بالهبة فالمفروض أن الإباحة كانت مقيدة أيضا ببقاء كلا الطرفين، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي ولا يجري الاستصحاب لاختلاف الموضوع. ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه في الرجوع على القولين، على القول بالملك وعلى القول بالإباحة. قال السيد اليزدي رحمه الله تعالى أن مقتضى القول بالإباحة نظير الإباحة في الطعام، بحيث يناط بالرضا الباطني المنكشف بمثل الإذن أو الفحوى، عدم جواز التصرف للورثة ولغوية الرجوع بموت أحد الطرفين، لا أنه يحكم بجواز التصرف لكن لا ينفذ في حق العاقد. وعليه فما ذكره رحمه الله تعالى مورد إشكال من جهتي، أن الإباحة الثابتة في باب المعاطاة تارة تكون إباحة مالكية، فالمال باق على ملك مالكه الأصلي، ومقتضى ذلك أن الموت يوجب انتقال هذه العين إلى الورثة، فيجوز لهم بمقتضى عموم السلطنة أن يتصرفوا في أعيانهم. ومرة نقول أنها إباحة شرعية ثابتة بالدليل على خلاف القاعدة المقتضية لعموم العقد، والمفروض في مثل ما نحن فيه الرجوع إلى عموم ما دل على أو لزوم العقود مع موت أحد الطرفين. هذا التعليل هو الصحيح لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر السابع يأتي، صلى الله على محمد وآله.